إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إخواني، نواصل مستعينين بالله عز وجل معلم من معالم التربية، وهو تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وقبل الشروع في المقصود، أود أن أنبه على أصلين اثنين. الأصل الأول، إذا أشكل عليك شيء في تطبيقه عمليا فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق. فإحنا بنقول الأخوة الإيمانية، يبقى أنا أخوك وأنت أخي. طب النبي صلى الله عليه وسلم أخ لكل المؤمنين، لا شك في ذلك. طيب، حينما يقول الصحابي الجليل كعب بن مالك وكنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فألقي عليه السلام، فوالله ما يرد علي السلام، يبقى لابد أن أقف، لأن كثير من إخواننا بدأ يميل وينسى هذه الثوابت تأخذ عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. طيب، موقع ابن مالك فعل ذلك ولكن أخطأ وتخلف عن نبينا في غزوة تبوك. يبقى إذن الأصل الأولاني حتى أنتقل إلى الثاني وأشرع في المقصود، إذا أشكل عليك أي شيء في أمور الشريعة أشكل عليك في تطبيقه في الواقع العملي فانظر كيف طبقه نبينا صلى الله عليه وسلم تماما، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. كذلك أتعامل مع أخي يتعامل معي بناء على هذا الأصل. أيضا إخواني، من الأصول يعلم الله، أذكر إخواني بها، أن الشريعة كل لا يتجزأ. يعني إيه؟ لا يحل لك أن تأخذ بنص وتترك نصا آخر في نفس المسألة، لا يحل لك. بهذا الأمر أنت ممن قال فيهم ربنا عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. خطأ. ومن أجل ذلك، من عبارات العلماء المتقدمين العبارات الطيبة، قالوا: القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان. احفظها كويس. القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، يعني إيه؟ أردت أن أبحث في القرآن وأبحث في السنة سواء، سواء. طيب متفقان لا يختلفان، يستحيل ونقطع باستحالة ذلك أن يوجد نص في القرآن يخالف نصا في السنة، يستحيل. وقلنا إن وقع جدلا يبقى من نظر الناظر، أنا وأخويا ما بنشوفش، شفنا النصوص متعارضة، يبقى القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. إخواني تكلمنا عن حقوق الأخوة الإيمانية، وقلنا من لوازم الحقوق ألا يؤذي المسلم أخاه المسلم أبدا بأي نوع من أنواع الإيذاء. أيضا من جملة الحقوق المتعينة عليك تجاه أخيك أن تفرج عنه كربته، أو تنذره إن كان معسرا، أو تضع عنه كل الدين. واسمعوا إخواني لهذه الواقعة حتى يتبين لنا الفرق العظيم بيننا وبين الصحابة. الحديث رواه أصحاب السنن، ورواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، ورواه ابن أبي شيبة، ورواه عبد الرزاق، والحديث صحيح. من رواية عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، يقول عبادة قلت لأبي أو قال لي أبي هلم فلنأخذ العلم من هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلك، نتعلم قبل ما يموت. يقول عبادة بن الوليد فخرجت أنا وأبي، فكان أول من لقينا أبو اليسر صحابي اسمه كعب بن عمرو، شهد العقبة وشهد بدرا، وكان آخر من مات من أهل بدر في المدينة سنة 55 هجري. يبقى عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصمد خرج هو وابوه يطلب العلم، أول واحد قابلهم أبو اليسر. فقال له الوليد ابن عبادة بن الصمد يا عم أرى على وجهك سفعة من غضب، يعني شايفك كده وشك متغير. فقال له أجل صحيح، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، بيذكر له ما الذي أغضبه، فذهبت إليه فنديت عليه فقالوا ليس ثم، يعني مش هنا، فوقفت قليلا على الباب، فخرج لي ابن له جفر، والابن الجفر 7 سنين فما فوق. فلما خرج ابنه قلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فناديته ورفعت صوتي وقلت له أخرج فقد عرفت أين أنت أخرج إلي، فخرج. فلما خرج قال لهم ما كان لي أن أحدثك فأكذبك وأنت صاحب رسول الله، وما كان لي أن أعدك وأخلفك، والله أنا معسر ما معيش فلوس، وعلشان كده لما ناديت علي قلت لهم قولوا مش هنا وده تابعي. فقال أبو اليسر انتبهوا يا رجالة وخدوا بالكم، دية اسمها من لوازم الأخوة الإيمانية. يبقى أنا قلت أخويا ده أخويا في الله خلاص، طيب ما دي لي وما معهوش، ما الواجب الشرعي علي؟ واعلموا رحمكم الله لو حققنا لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا ما وجدت على وجه الأرض مشكلة بين أخين، يستحيل. أصل أنت ليك عندي إيه؟ ليك عندي حقوق وأديها، ولي عندك واجبات تؤديها، فكيف نختلف؟ فقال له كنت معسر وما كان لي أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. فقال أبو اليسر لهذا الرجل أالله، بأكد عليه، قال له الله، كررها ثلاث مرات. فأخرج أبو اليسر صحيفة ممن معه، ورقة لو مستند بالدين، ومحاها وقال خذها وحرقها، إن وجدت قضاء اقضي وإلا فأنت في حل مما عليك. أشهد بصري وأشار إلى عيني، وسمعت أذني وأشار إلى أذني، ووعاه قلبي وأشار إلى مناطق قلبه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنذر معسرا، انتبهوا، من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يبقى بناء على ذلك أخي المسلم في قربة، وأنا أستطيع أن أفرج عنه. يا رجالة، نحن نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. ضع هذا نصب عينيك حتى لا تقصر في حق أخيك المسلم. ومن أجل ذلك لا نستغرب أبدا حينما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه السنن، رواه أصحاب السنن وسنده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه، يعني هجرته سنة بدون سبب شرعي. أنا ما بكلمش أخويا ليه، ما السبب الشرعي الذي صدر منه ألا أكلمه؟ ما في سبب شرعي، كلنا نقع في تقصير ورحمة الله واسعة. واحذر أن تقع في البدعة. يبقى أبو اليسر كعب بن عمرو البدري قال لهذا التابعي خذ الورقة وامحوها واحرقها، فإن وجدت قضاء فاقضي، إن ربنا يسر لك الأمور ومعك فلوس هات، وإلا فأنت في حل مما عليك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنذر معسرا. يبقى أخي عليه فلوس وأنا أمهلته، مش جميلة مني، لا ده فرض عين. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن أجل ذلك كما قلت في الأصل الأولي الشريعة كله لا يتجزأ، نريد أن نفرق بين نوعين من المال. مال في حوزة أخي، الأرض الزراعية معاه والعمارة معاه والعربية معاه، وبين مال له عند الغير. ركز كويس معايا ونحن ندور مع الأدلة حيث ظهرت. طيب المال في حوزتي، الشارع الحكيم أمرني ألا أتصرف في أكثر من الثلث. ليه المال في حوزتي؟ والدليل حديث سعد بن أبي وقاص كلنا عارفين. طب المال عند الغير، قال لك مفتوح، لك أن تتنازل عن كل المال ولك أن تنذره. والدليل على ذلك إخواني قصة أبي اليسر مع الرجل، وأيضا قصة كعب بن مالك مع أبي حضرد الأسلمي، وهي في البخاري. حاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فسمع صوتين مرتفعين في المسجد، فرفع الستارة فإذا بكعب بن مالك يطالب أبا حضرد الأسلمي بفلوس، تعليك لي فلوس هتهالي، وارتفعت أصواتهما. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، انتبهوا، أن ضع شطر مالك، ترك عنده 500,000 يبقى 250,000. فقال كعب بن مالك فعلت يا رسول الله. فقال النبي لأبي حضرة قم فاقض ما لهم. يبقى إذن نفرق. ما الذي حملنا على التفريق إخواني؟ الدليل الشرعي. انتبهوا الله يبارك فيكم وخدوا بالكم كويس. الدليل الشرعي هو الذي حملنا على التفريق. يبقى بناء على ذلك بيني وبين أخي المسلم أخوة إيمانية. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم أو المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. وهنا إخواني أنبه على أمر لإخوان العقلاء. كما قلت الشريعة كل لا يتجزأ. طيب من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وقع في أمر يخرج عن الدين، أعمل إيه؟ لازم تفهمها كويس، ونحن ندور مع النصوص حيث دارت. واسمعوا إخواني لهذه الواقعة لعل الله ينفعكم بها. والواقعة في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل على مخلاف. مخلاف يعني وحدة محلية أو مركز أو محافظة بالواقع اللي احنا فيه. فزار أحدهما الآخر، فلما وصل الزائر إلى المزور وجد المزور يجلس وبجواره رجل واقف، فقال الزائر للمزور من هذا؟ وقف مؤف لي. فقال ارتد بعد إسلامه. خدوا بالكم وركزوا، وإن شاء الله حاشاكم أن تخالفوا نصا شرعيا وأنا معكم. قال ارتد بعد إسلام. فقال الزائر والله لا أجلس حتى تضرب عنقهم قضاء الله وقضاء رسوله. وفي هذا أبلغ الرد لمن قال أن بعض الحدود لم تقم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ، كل الحدود التي شرعها الله في كتابه طبقت على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، طيب عمل إيه؟ طعن في أبي بكر الصديق وقال أبو بكر كافر. طب ده احنا عندنا احنا وعيالنا ونسواننا أبو بكر الصديق كلمش فيه أبدا. فما موقفه في من كفر أبا بكر؟ كذب القرآن، والقرآن قال في كتابه العزيز رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويستحيل أن يرضى ربنا عن رجل ختمت له بختمة السوء، يستحيل. وعلشان كده بنقول بالفم المليء أن الصحابة كلهم بأعيانهم مقطوع لهم بالجنة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى آخر الآيات. يبقى بناء على ذلك ركزوا معايا رجالة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، نعم لا شك، ولكن لم يأتي بناقد من نواقض الإسلام، كلنا بلا استثناء على عقيدة أن للقبر عذاب، وأننا نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل عنه في الغيب. عالم الغيب ما نعرفش عنه حاجة، ربنا أخبرنا به نصدق كلام ربنا عز وجل ولا نتأوله تأويلا غير مستساغ. يبقى بناء على ذلك إخواني يجب علينا تجاه بعضنا البعض: حرمة الإيذاء، تفريج الكرب، أيضا الحق الجامع أن أرضى لأخي ما أرضاه لنفسي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأخيه من بقى؟ الذي لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، لأنه لما أتى بالناقض خرج من الدين، لم يعد من المسلمين. انتبهوا يا رجال حتى لا تغتر بقولي، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تقول، ولكن سلوكك كيف تجرؤ وتقول أن جبرائيل أخطأ، كان ينبغي أن ينزل بالوحي على علي ونزل على محمد، إزاي؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ يبقى بناء على ذلك أرجو الله يبارك فيكم ألا تنخدعوا. وعندنا القرآن والسنة حكم على الجميع، وكل إنسان يتكلم ينبغي عليك أن تفهم كلامه من خلال سياقه كله. وأخص بالذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن كثير من إخواننا يأتي بكلامه وما استوعب كلامه كما ينبغي. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان من العلماء المنصفين، كان ينصف بشهادة أعدائه قبل أصدقائه. يبقى لا يحل لك أن تأخذ كلامه وتسقطه على واقع شيخ الإسلام بريء من هذا الواقع. ولو تتبعت كلامه في هذا الأمر في مظنه لوقفت على ما وقفنا عليه. يبقى لابد أن نراعي بعضنا بعضا الأخوة الإيمانية فيما بيننا. طيب أخوك أخطأ، النصح متعين، يبقى ده أخوي وشافني غلط ينصح ويستمر في النصح مع تطبيق النصوص الشرعية. علشان كده يا رجالة لعلكم تذكرون قصة صبيغ ابن عسل من التابعين. هذا الرجل فعل في الإسلام فعلة منكرة، بدأ يسأل عن آيات معينة ما ينبغي السؤال عنها، فوصل خبره إلى عمر بن الخطاب، فدعا عمر ربه أن يلقاه. عمر قعد في الخلافة مرة لقى واحد دخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فقام عمر وحصر عن ذراعيه وقال: وأنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وانهال عليه ضربا، ما ترك جزءا من بدنه إلا أسال منه الدم، لدرجة أن صبيغ بن عسل قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، بلاش البهدلة دي. وأمر عمر، انتبهوا يا رجالة لأني أخشى عليك أن تزل، محدش ينفعك، ستقف بمفردك أمام الله عز وجل. فأمر عمر بنفيه إلى بلاد الشام، وقال لأبي موسى الأشعري أميره على بلاد الشام: لا يكلمه أحد. طب إيه اللي عمله صبيغ؟ غلط وما ينبغي، بس تفهمها كويس. وهذا سأتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. فوصل صبيغ بن عسل إلى الشام، الناس اعتزلوه ليه؟ عمر قال كده. فلما اعتزل كان إذا جلس في مجلس والناس جلسوا إليه قام رجل وقال: عزمة أمير المؤمنين، يقوم يسيبوه حتى صار كالجمل الأجرب. فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر يخبره، فأذن عمر في أن الناس يكلموه، لما انصلح له وكف عما كان يفعله. يبقى إذن يا رجالة لوازم الأخوة الإيمانية إذا تربينا عليها لابد أن ننظر إلى لوازمها. الرجل صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وعقيدته صحيحة، ولكن زل زي أي واحد فينا بيزل، يبقى في هذه الحالة أنظر إلى موضع زلاله وأدعوم له النصح وأستمر معه، فإن أصر ولم يقبل النصح مع النصح والبيان يبقى لابد أن يكون لي موقف آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الذي يهمنا إخواني في موضوع تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا لوازم هذه الأخوة، إيه اللي يلزم منها؟ لأن البعض يقول لك أنا متربي على الأخوة الإيمانية، طب واللوازم فين؟ وانظروا إخواني إلى هذه الواقعة التي حدثت على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواها البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح من حديث نافع عن ابن عمر، لما أراد عمر الهجرة خرج هو وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي، وتواعدوا موعدكم التناضب عند إضاءة بني غفار مكان معين، فقالوا أينا يأتي، ولم يأتي صاحبا فليعلم أنه حبس وينصرفوا. فوصل إلى المكان عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة، أما هشام علم به أهله فحبسوه. وصل عمر وعياش بن أبي ربيعة إلى المدينة في ديار بني عمرو بن عوف بقباء، فلما وصل إلى المدينة علمت قريش بخروج عمر وعياش بن أبي ربيعة، انتبهوا يا رجالة، فأرسلت قريش أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، وكان بينهم وبين عياش بن أبي ربيعة قرابة، كان عياش أخ لهم من أم وابن عمه، فذهب إليه فلما رآه قالوا يا عياش إن أمك نظرت ألا تنتشط في شعر ولا تغتسل حتى تراك، فرق عياش إلى أمه وحب يرجع تاني. طب هنا بقى الأخوة الإيمانية بينه وبين عمر تلزم عمر بأشياء، دي اللي عاوزين نعرفها. فقام عمر وقال يا عياش لا تسمع لكلام القوم، إنهم إلا يريدوا أن يفتنوك. فقال عياش أشوف أمي ولي مال في مكة آت به. فعمر سد عليه الباب قال يا عياش قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، لك نصف مالي. قال له لا أروح شوف أمي. فقال عمر طب عمر بيتكلم ليه؟ من لوازم الأخوة الإيمانية. فقال عمر يا عياش إن أبيت إلا الذهاب فعندي ناقة نجيبة ذلول، ناقة مسرعة، خذها معك، فإن رابك من القوم شيء فاركبها والحق بنا. ف فخرج عياش وأخذ الناقة وحبسه القوم ولم يستمع لكلام عمر. يبقى لوازم الأخوة الإيمانية بتلزمك، طالما صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، انتبه، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، له حق عليك، لابد أن تراعيه ولابد أن تفطن إليه. فإن قصرت فكما قال المثل العربي الشهير: على نفسها جنت براقش. وقد اتفق العقلاء أنه لا يحل للآدمي أن يطلب ما له قبل أن يعطي ما عليه، لا يحل أبدا، كده عقلك فيه كلام، تطلب ما لك ولا تعطي ما عليك تأخذ عليك. يبقى من لوازم الأخوة الإيمانية أن أبحث عن أخي. ولعلكم تذكرون إخواني ما حدث مع جرير بن عبد الله البجري، نعدها تاني لحلاوتها وطلاوتها. جرير بن عبد الله البجري استدعى غلاما من عندهم وقال: اذهب إلى السوق واشتري لي فرسا. فذهب الغلام إلى السوق اشترى فرس، واتفق مع صاحب الفرس على الثمن المحدد وقال له: تعال إلى الدار حتى ينقضك سيدي الثمن. فذهب الغلام ومعه الفرس وصاحب الفرس إلى منزل جرير بن عبد الله البجري. فلما وصل إلى الدار نادى الغلام: يا سيدي انزل خذ الفرس والفلوس معك. فنزل جرير فقال الغلام: بكم ابتعت الفرس؟ أي بكم اشتريته؟ قال له: ب400 درهم. فقال جرير لصاحب الفرس: رضيت؟ قال: نعم رضيت، انقذني. فنظر جرير إلى الفرس فوجد الفرس يستحق أكثر من ذلك. قال: يا أعرابي، فرسك يعادل 600. قال صاحب الفرس: قبلت، انقذني. فقال: انتظر. فنظر نظرة أخرى إلى الفرس وقال: يا أعرابي، فرسك يعادل 800. قال: انقذني أم دفع له 800. فالأعرابي استغرب، وده شيء عجيب، فقال له: يا سيدي. قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ أنا موافق ب400، تزودوا الضعف. قال: يا أخي، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا رجالة، على النصح لكل مسلم. يبقى ما ينفعش أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، هذه خيانة وعدم أمانة وتحاسب عليها. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فلنتق الله ربنا ونراعي لوازم الأخوة فيما بيننا. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان عنده دكان بيبيع فيه شقق، يعني حتت قماش، بيبيع قماش. فواحد من الأعراب جه اشترى قطعة قماش، وبعد ما اشترى تراء له أن يرد البيع. أبو حنيفة مش موجود، فذهب إلى الغلام اللي في المحل عاوز يرد البيع، قال له: لا، مش هو سيدي الأول. فذهب الغلام إلى أبي حنيفة وأخبرهم. قال أبو حنيفة للغلام: اذهب وأقله من البيع. أقله من البيع يعني خذ المبيع. فقد وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. اذهب إليه وخذ ما بعته له، فإن فعلت ذلك فأنت حر لوجه الله. فذهب الغلام وبحث عن الأعرابي ووجد معه السلعة، قال له: هات. قال سيدي كذا وكذا وكذا، دي اسمها من لوازم الأخوة الإيمانية. وعشان كده بنقول بالفم المليء، واحد عنده محل فكتب على المحل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذه اللفظة خطأ شرعا ولا يجوز بحال من الأحوال. من أقال مسلما بيعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. فلنتق الله ربنا ونراعي لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا. إخواني، يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم والذين يؤذون الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، قال الإمام أحمد إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. أقول الكلام ده ليه؟ احذر أن تؤذي أحدا من العلماء بقول أو بفعل، طالما صلى صلاتك واستقبل قبلتك وأكل ذبيحتك ولم يأتي بناقد من نواقض الإسلام لا يحل لك. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. انتبهوا يا رجالة، ولا تقتلوا أنفسكم، نهى الشارع أن نقتل أنفسنا. قال الإمام ابن جرير الطبري ومعه الإمام القرطبي وغيرهم من أهل التفسير هذه الآية لها 5 تفسيرات معلومة، اللي هي ولا تقتلوا أنفسكم. 5 تفسيرات نذكرها إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. واحذر، احذر أن تقع في واحدة من 5، حذاري وراعي أخي المسلم لوازم الأخوة الإيمانية بينك وبين من صلى صلاتك واستقبل قبلتك وأكل ذبيحتك ولم يأت بناقد من نواقض الإسلام، يجب أن تراعي ذلك. فإذا فكرت في أي شيء انظر إلى الأخوة الإيمانية التي زعمتها وتذكر لوازم هذه الأخوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إخواني، نواصل مستعينين بالله عز وجل معلم من معالم التربية، وهو تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وقبل الشروع في المقصود، أود أن أنبه على أصلين اثنين. الأصل الأول، إذا أشكل عليك شيء في تطبيقه عمليا فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق. فإحنا بنقول الأخوة الإيمانية، يبقى أنا أخوك وأنت أخي. طب النبي صلى الله عليه وسلم أخ لكل المؤمنين، لا شك في ذلك. طيب، حينما يقول الصحابي الجليل كعب بن مالك وكنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فألقي عليه السلام فوالله ما يرد علي السلام، يبقى لابد أن أقف، لأن كثير من إخواننا بدأ يميل وينسى هذه الثوابت وتأخذ عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. طيب، موقع ابن مالك فعل ذلك ولكن أخطأ وتخلف عن نبينا في غزوة تبوك. يبقى إذن الأصل الأولاني حتى أنتقل إلى الثاني وأشرع في المقصود، إذا أشكل عليك أي شيء في أمور الشريعة أشكل عليك في تطبيقه في الواقع العملي فانظر كيف طبقه نبينا صلى الله عليه وسلم تماما، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، كذلك أتعامل مع أخي يتعامل معي بناء على هذا الأصل. أيضا إخواني، من الأصول يعلم الله، أذكر إخواني بها، أن الشريعة كل لا يتجزأ. يعني إيه؟ لا يحل لك أن تأخذ بنص وتترك نصا آخر في نفس المسألة، لا يحل لك. بهذا الأمر أنت ممن قال فيهم ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قطعا. ومن أجل ذلك من عبارات العلماء المتقدمين العبارات الطيبة قالوا القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. احفظها كويس، القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان. يعني إيه؟ أردت أن أبحث في القرآن وأبحث في السنة سواء. طيب، متفقان لا يختلفان، يستحيل ونقطع باستحالة ذلك أن يوجد نص في القرآن يخالف نص في السنة، يستحيل. وقلنا إن وقع جدلا يبقى من نظر الناظر، أنا وأخوي ما بنشوفش، شفنا النصوص متعارضة، يبقى القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. إخواني، تكلمنا عن حقوق الأخوة الإيمانية، وقلنا من لوازم الحقوق ألا يؤذي المسلم أخاه المسلم أبدا بأي نوع من أنواع الإيذاء. أيضا من جملة الحقوق المتعينة عليك تجاه أخيك أن تفرج عنه كربته أو تنذره إن كان معسرا أو تضع عنه كل الدين. واسمعوا إخواني لهذه الواقعة حتى يتبين لنا الفرق العظيم بيننا وبين الصحابة. الحديث رواه أصحاب السنن، ورواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، ورواه ابن أبي شيبة، ورواه عبد الرزاق، والحديث صحيح من رواية عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت. يقول عبادة: قلت لأبي أو قال لي أبي: هلم فلنأخذ العلم من هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلك، نتعلم قبل ما يموت. يقول عبادة بن الوليد: فخرجت أنا وأبي، فكان أول من لقينا أبو اليسر صحابي اسمه كعب بن عمرو، شهد العقبة وشهد بدرا، وكان آخر من مات من أهل بدر في المدينة سنة 55 هجري. يبقى عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصمد خرج هو وابوه يطلب العلم، أول واحد قابلهم أبو اليسر. فقال له الوليد ابن عبادة بن الصمد: يا عم، أرى على وجهك سفعة من غضب، يعني شايفك كده وشك متغير. فقال له: أجل صحيح، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، بيذكر له ما الذي أغضبه، فذهبت إليه فناديت عليه فقالوا: ليس ثم، يعني مش هنا. فوقفت قليلا على الباب، فخرج لي ابن له جفر، والابن الجفر 7 سنين فما فوق. فلما خرج ابنه قلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فناديت ورفعت صوتي وقلت له: أخرج فقد عرفت أين أنت، أخرج إليه. فخرج. فلما خرج قال لهم: ما كان لي أن أحدثك فأكذبك وأنت صاحب رسول الله، وما كان لي أن أعدك وأخلفك، والله أنا معسر، ما معيش فلوس، وعلشان كده لما ناديت علي قلت لهم قولوا مش هنا وده تابعي. فقال أبو اليسر، انتبهوا يا رجالة وخدوا بالكم، ديت اسمها من لوازم الأخوة الإيمانية. يبقى أنا قلت أخويا ده أخويا في الله خلاص، طيب ما دي لي وما معهوش، ما الواجب الشرعي علي؟ واعلموا رحمكم الله، لو حققنا لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا ما وجدت على وجه الأرض مشكلة بين أخين، يستحيل. أصل أنت ليك عندي إيه؟ ليك عندي حقوق وأديها، ولي عندك واجبات تؤديها، فكيف نختلف؟ فقال له: كنت معسر وما كان لي أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. فقال أبو اليسر لهذا الرجل: أالله؟ بيأكد عليه، قال له: الله، كررها 3 مرات. فأخرج أبو اليسر صحيفة ممن معه، ورقة اللي هو مستند بالدين، ومحاها وقال: خذها واحرقها، إن وجدت قضاء اقضي، وإلا فأنت في حل مما عليك، أشهد بصري وأشار إلى عيني، وسمعت أذني وأشار إلى أذني، ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا، انتبهوا، من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يبقى بناء على ذلك أخي المسلم في قربة، وأنا أستطيع أن أفرج عنه. يا رجالة، نحن نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء. ضع هذا نصب عينيك حتى لا تقصر في حق أخيك المسلم. ومن أجل ذلك لا نستغرب أبدا حينما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه السنن، رواه أصحاب السنن وسنده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه. يعني هجرته سنة بدون سبب شرعي. أنا ما بكلمش أخويا ليه، ما السبب الشرعي الذي صدر منه ألا أكلمه؟ ما فيش سبب شرعي، كلنا نقع في تقصير ورحمة الله واسعة. واحذر أن تقع في البدعة. يبقى أبو اليسر كعب بن عمرو البدري قال لهذا التابعي: خذ الورقة وامحها واحرقها، فإن وجدت قضاء فاقضي. إن ربنا يسر لك الأمور ومعك فلوس هات، وإلا فأنت في حل مما عليك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا. يبقى أخي عليه فلوس وأنا أمهلته، مش جميلة مني، لا ده فرض عين. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن أجل ذلك كما قلت في الأصل الأولي، الشريعة كل لا يتجزأ. نريد أن نفرق بين نوعين من المال: مال في حوزة أخي، الأرض الزراعية معاه والعمارة معاه والعربية معاه، وبين مال له عند الغير. ركز كويس معايا ونحن ندور مع الأدلة حيث ظهرت. طيب، المال في حوزتي، الشارع الحكيم أمرني ألا أتصرف في أكثر من الثلث. ليه المال في حوزتي؟ والدليل حديث سعد بن أبي وقاص كلنا عارفين. طب المال عند الغير، قال لك مفتوح، لك أن تتنازل عن كل المال ولك أن تنذره. والدليل على ذلك إخواني قصة أبي اليسر مع الرجل، وأيضا قصة كعب بن مالك مع أبي حضرد الأسلمي، وهي في البخاري. حاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فسمع صوتين مرتفعين في المسجد، فرفع الستارة، فإذا بكعب بن مالك يطالب أبا حضرد الأسلمي بفلوس. تعليك لي فلوس هاتهالي. وارتفعت أصواتهما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، انتبهوا، أن ضع شطر مالك. ترك عنده 500,000، يبقى سيب 250,000. فقال كعب بن مالك: فعلت يا رسول الله. فقال النبي لأبي حضرت: قم فقد مالهم. يبقى إذن نفرق. ما الذي حملنا على التفريق إخواني؟ الدليل الشرعي. انتبهوا، الله يبارك فيكم وخدوا بالكم كويس، الدليل الشرعي هو الذي حملنا على التفريق. يبقى بناء على ذلك بيني وبين أخي المسلم أخوة إيمانية. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم أو المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. وهنا إخواني أنبه على أمر لإخوان العقلاء. كما قلت الشريعة كل لا يتجزأ. طيب من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وقع في أمر يخرج عن الدين، أعمل إيه؟ لازم تفهمها كويس، ونحن ندور مع النصوص حيث دارت. واسمعوا إخواني لهذه الواقعة لعل الله ينفعكم بها. والواقعة في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل على مخلاف. مخلاف يعني وحدة محلية أو مركز أو محافظة بالواقع اللي احنا فيه. فزار أحدهما الآخر، فلما وصل الزائر إلى المزور وجد المزور يجلس وبجواره رجل واقف، فقال الزائر للمزور: من هذا؟ وقف مؤف لي. فقال: ارتد بعد إسلامه. خدوا بالكم وركزوا، وإن شاء الله حشاكم أن تخالفوا نصا شرعيا وأنا معكم. قال: ارتد بعد إسلام. فقال الزائر: والله لا أجلس حتى تضرب عنقهم قضاء الله وقضاء رسوله. وفي هذا أبلغ الرد لمن قال أن بعض الحدود لم تقم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ. كل الحدود التي شرعها الله في كتابه طبقت على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، طيب عمل إيه؟ طعن في أبي بكر الصديق وقال أبو بكر كافر. طب ده احنا عندنا احنا وعيالنا ونسواننا أبو بكر الصديق كلمش فيه أبدا، فما موقفه في من كفر أبا بكر؟ كذب القرآن، والقرآن قال في كتابه العزيز: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويستحيل أن يرضى ربنا عن رجل ختمت له بختمة السوء، يستحيل. وعلشان كده بنقول بالفم المليء أن الصحابة كلهم بأعيانهم مقطوع لهم بالجنة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سددا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات. يبقى بناء على ذلك ركزوا معايا رجالة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، نعم لا شك، ولكن لم يأتي بناقد من نواقض الإسلام، كلنا بلا استثناء على عقيدة أن للقبر عذاب، وأننا نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل عنه في الغيب. عالم الغيب ما أعرفش عنه حاجة، ربنا أخبرنا به، نصدق كلام ربنا عز وجل ولا نتأوله تأويلا غير مستساغ. يبقى بناء على ذلك إخواني يجب علينا تجاه بعضنا البعض حرمة الإيذاء، تفريج الكرب، أيضا الحق الجامع أن أرضى لأخي ما أرضاه لنفسي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأخيه من بقى؟ الذي لم يأتي بناقد من نواقض الإسلام، لأنه لما أتى بالناقد خرج من الدين لم يعد من المسلمين. انتبهوا يا رجال حتى لا تغتر بقولي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تقول، ولكن سلوكك كيف تجرؤ وتقول أن جبرائيل أخطأ؟ كان ينبغي أن ينزل بالوحي على علي ونزل على محمد، إزاي؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ يبقى بناء على ذلك أرجو الله يبارك فيكم ألا تنخدعوا. وعندنا القرآن والسنة حكم على الجميع، وكل إنسان يتكلم ينبغي عليك أن تفهم كلامه من خلال سياقه كله. وأخص بالذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن كثير من إخواننا يأتي بكلامه وما استوعب كلامه كما ينبغي. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان من العلماء المنصفين، كان ينصف بشهادة أعدائه قبل أصدقائه. يبقى لا يحل لك أن تأخذ كلامه وتسقطه على واقع شيخ الإسلام بريء من هذا الواقع، ولو تتبعت كلامه في هذا الأمر في مظنه لوقفت على ما وقفنا عليه. يبقى لابد أن نراعي بعضنا بعضا الأخوة الإيمانية فيما بيننا. طيب أخوك أخطأ، النصح متعين، يبقى ده أخويا وشافني غلط ينصح ويستمر في النصح مع تطبيق النصوص الشرعية. علشان كده يا رجالة لعلكم تذكرون قصة صبيغ ابن عسل من التابعين. هذا الرجل فعل في الإسلام فعلة منكرة، بدأ يسأل عن آيات معينة ما ينبغي السؤال عنها، فوصل خبره إلى عمر بن الخطاب، فدعا عمر ربه أن يلقاه. عمر قعد في الخلافة مرة لقى واحد دخل عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فقام عمر وحصر عن ذراعيه وقال وأنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وانهال عليه ضربا، ما ترك جزءا من بدنه إلا أسال منه الدم، لدرجة أن صبيغ بن عسل قال يا أمير المؤمنين إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، بلاش البهدلة دي. وأمر عمر، انتبه يا رجالة لأني أخشى عليك أن تزل، محدش ينفعك، ستقف بمفردك أمام الله عز وجل. فأمر عمر بنفيه إلى بلاد الشام، وقال لأبي موسى الأشعري أميره على بلاد الشام لا يكلمه أحد. طب إيه اللي عمله صبيغ؟ غلط وما ينبغي، بلدي تفهمها كويس، وهذا سأتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. فوصل صبيغ بن عسل إلى الشام، الناس اعتزلوه ليه؟ عمر قال كده. فلما اعتزل كان إذا جلس في مجلس والناس جلسوا إليه قام رجل وقال عزمة أمير المؤمنين، يقوم يسيبوه حتى صار كالجمل الأجرب. فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر يخبره، فأذن عمر في أن الناس يكلموه، لما انصرح له وكف عما كان يفعله. يبقى إذن يا رجالة لوازم الأخوة الإيمانية إذا تربينا عليها لابد أن ننظر إلى لوازمها. الرجل صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وعقيدته صحيحة، ولكن زل زي أي واحد فينا بيزل، يبقى في هذه الحالة أنظر إلى موضع زلاله وأدعوم له النصح وأستمر معه. فإن أصر ولم يقبل النصح مع النصح والبيان يبقى لابد أن يكون لي موقف آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الذي يهمنا إخواني في موضوع تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا لوازم هذه الأخوة، إيه اللي يلزم منها؟ لأن البعض يقول لك أنا متربي على الأخوة الإيمانية، طب واللوازم فين؟ وانظروا إخواني إلى هذه الواقعة الذي حدثت على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواها البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح من حديث نافع عن ابن عمر، لما أراد عمر الهجرة خرج هو وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي، وتواعدوا موعدكم التناضب عند إضاءة بني غفار مكان معين، فقالوا أينا يأتي؟ ولم يأتي صاحبا فليعلم أنه حبس وينصرف هو. فوصل إلى المكان عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة، أما هشام علم به أهله فحبسوه. وصل عمر وعياش بن أبي ربيعة إلى المدينة في ديار بني عمرو بن عوف بقباء. فلما وصل إلى المدينة علمت قريش بخروج عمر وعياش بن أبي ربيعة، انتبهوا يا رجالة، فأرسلت قريش أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، وكان بينهم وبين عياش بن أبي ربيعة قرابة، كان عياش أخ لهم من أم وابن عمه، فذهب إليه فلما رآه قالوا يا عياش إن أمك نظرت ألا تنتشط في شعر ولا تغتسل حتى تراك، فرق عياش إلى أمه وحب يرجع تاني. طب هنا بقى الأخوة الإيمانية بينه وبين عمر تلزم عمر بأشياء، دي اللي عاوزين نعرفها. فقام عمر وقال يا عياش لا تسمع لكلام القوم إنهم إلا يريدوا أن يفتنوك. فقال عياش أشوف أمي ولي مال في مكة آتي به. فعمر سد عليه الباب قال يا عياش قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، لك نصف مالي. قال له لا أروح شوف أمي. فقال عمر طب عمر بيتكلم ليه؟ من لوازم الأخوة الإيمانية. فقال عمر يا عياش إن أبيت إلا الذهاب فعندي ناقة نجيبة ذلول، ناقة مسرعة، خذها معك، فإن رابك من القوم شيء فاركبها والحق بنا. فخرج عياش وأخذ الناقة وحبسه القوم ولم يستمع لكلام عمر. يبقى لوازم الأخوة الإيمانية بتلزمك طالما صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، انتبه، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام له حق عليك، لابد أن تراعيه ولا بد أن تفطن إليه. فإن قصرت فكما قال المثل العربي الشهير على نفسها جنت براقش. وقد اتفق العقلاء أنه لا يحل للآدمي أن يطلب ماله قبل أن يعطي ما عليه، لا يحل أبدا. كذا عقلك فيه كلام، تطلب ما لك ولا تعطي ما عليك تؤخذ عليك. يبقى من لوازم الأخوة الإيمانية أن أبحث عن أخي. ولعلكم تذكرون إخواني ما حدث مع جرير بن عبد الله البجري، نعدها تاني لحلاوتها وطلاوتها. جرير بن عبد الله البجلي استدعى غلاما من عندهم وقال اذهب إلى السوق واشتري لي فرسا. فذهب الغلام إلى السوق اشترى فرس، واتفق مع صاحب الفرس على الثمن المحدد وقال له تعال إلى الدار حتى ينقذك سيدي الثمن. فذهب الغلام ومعه الفرس وصاحب الفرس إلى منزل جرير بن عبد الله البجلي. فلما وصل إلى الدار نادى الغلام يا سيدي انزل خذ الفرس والفلوس معك. فنزل جرير فقال الغلام بكم ابتعت الفرس، أي بكم اشتريته؟ قال له ب400 درهم. فقال جرير لصاحب الفرس رضيت؟ قال نعم رضيت انقذني. فنظر جرير إلى الفرس فوجد الفرس يستحق أكثر من ذلك. قال يا أعرابي فرسك يعادل 600. قال صاحب الفرس قبلت انقذني. فقال انتظر. فنظر نظرة أخرى إلى الفرس وقال يا أعرابي فرسك يعادل 800. قال انقذني أم دفع له 800. فالأعرابي استغرب وده شيء عجيب. فقال له يا سيدي، قال نعم. قال ما حملك على هذا؟ أنا موافق ب400 تزود الضعف. قال يا أخي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا رجالة، على النصح لكل مسلم. يبقى ما ينفعش أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، هذه خيانة وعدم أمانة وتحاسب عليها. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فلنتق الله ربنا ونراعي لوازم الأخوة فيما بيننا. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان عنده دكان بيبيع فيه شقق، يعني حتت قماش، بيبيع قماش. فواحد من الأعراب جه اشترى قطعة قماش، وبعد ما اشترى تراءى له أن يرد البيع. أبو حنيفة مش موجود، فذهب إلى الغلام اللي في المحل عاوز يرد البيع. قال له لا، مش هو سيدي الأول. فذهب الغلام إلى أبي حنيفة وأخبرهم. قال أبو حنيفة للغلام اذهب وأقله من البيع، أقله من البيع يعني خذ المبيع. فقد وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. اذهب إليه وخذ ما بعته له، فإن فعلت ذلك فأنت حر لوجه الله. فذهب الغلام وبحث عن الأعرابي ووجد معه السلعة، قال له هات. قال سيدي كذا وكذا وكذا. دي اسمها من لوازم الأخوة الإيمانية. وعشان كده بنقول بالفم المليء، واحد عنده محل فكتب على المحل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذه اللفظة خطأ شرعا ولا يجوز بحال من الأحوال. من أقال مسلما بيعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. فلنتق الله ربنا ونراعي لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا. إخواني، يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم والذين يؤذون الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا. قال الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. أقول لك الكلام ده ليه؟ احذر أن تؤذي أحدا من العلماء بقول أو بفعل، طالما صلى صلاتك واستقبل قبلتك وأكل ذبيحتك ولم يأتي بناقد من نواقض الإسلام، لا يحل لك. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. انتبه يا رجالة، ولا تقتلوا أنفسكم. نهى الشارع أن نقتل أنفسنا. قال الإمام ابن جرير الطبري ومعه الإمام القرطبي وغيرهم من أهل التفسير: هذه الآية لها 5 تفسيرات معلومة، اللي هي ولا تقتلوا أنفسكم. 5 تفسيرات نذكرها إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. واحذر، احذر أن تقع في واحدة من 5. حذاري وراعي أخي المسلم لوازم الأخوة الإيمانية بينك وبين من صلى صلاتك واستقبل قبلتك وأكل ذبيحتك ولم يأت بناقد من نواقض الإسلام، يجب أن تراعي ذلك. فإذا فكرت في أي شيء انظر إلى الأخوة الإيمانية التي زعمتها وتذكر لوازم هذه الأخوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.